مستمعينا ومشاهدينا عبر شبكة أجيال الإذاعية، أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم، ومحمد أبو عليا في الهندسة الإذاعية، حياكم الله. أيها الأحبة، قد نلاحظ أن طفلنا أصبح تحصيله الدراسي ضعيفا، وأصبح مشتتا ومشوشا، قلقا وخائفا، وبدأ يتعامل بعدوانية مع الآخرين. والسبب في ذلك قد يكون الخلافات الزوجية الحادة. أما عند الانفصال أو عند الطلاق، يكون الأطفال أكثر تعرضا للمشاكل العاطفية والمشاعر السلبية، ويتدنى احترام الطفل لذاته، وتظهر مشاكل سلوكية مثل القلق والاكتئاب واضطرابات المزاج. إذن عن أثر الخلافات الزوجية وعن الانفصال أو الطلاق بين الزوجين على الأطفال، على أولادهم، سنخصص هذه الحلقة من برنامجكم أجيال والمجتمع. ويسعدنا أن نرحب بضيفتنا في الاستوديو الدكتورة إكرام القيسي، وهي محامية شرعية. أهلا وسهلا بك دكتورة إكرام.
أهلا فيكم. بداية شكرا لشبكة أجيال اللي استضافتني في هذا اللقاء، وشكرا لك دكتور بركات لاستضافتي في هذا اللقاء.
أشكرك، ونحن سعيدين بوجودك معنا، وخاصة أنك محامية شرعية، وبالتالي ترين يوميا العشرات من الإشكاليات والخلافات بين الأزواج، وكم يكون تأثير هذه الإشكاليات على الأطفال. وخاصة للأسف أن كثير من الأزواج عندما يختلفون أو ينفصلون يستخدمون أطفالهم ورقة ضغط على الآخر. على كل حال، أيضا نرحب عبر الهاتف بالدكتورة مي البزور، وهي أستاذة علم النفس الاجتماعي في جامعة بيرزيت. دكتورة مي، أهلا وسهلا بك في راديو أجيال.
أهلا فيكم، وشكرا كثير لإشارتك، مواضيع مهمة، وشكرا للاستضافة.
أشكرك، ونحن نسعد بوجودك معنا، وخاصة أن لك يعني باع في هذا المجال في الآثار النفسية للأطفال بسبب الخلافات الزوجية أو عند الانفصال أو الطلاق. وأيضا نرحب بالمستشارة العلاقات الزوجية والعائلة الأستاذة لبنى اشتاوي شيخ خليل. أهلا وسهلا بك أستاذة لبنى.
يسعد مساك دكتور بركات وكل المستمعين، يا هلا.
طيب، إذن ضيوفنا إذن أعزاء ولديهم الخبرة الكافية في هذا المجال. إذن مستمعينا، ابقوا معنا حتى تروا أن الطفل بالنسبة لنا هو غاية أملنا، هو فلدة كبدنا، وبالتالي يجب أن نحافظ عليه. فلا تجعلوا لخلافاتكم الزوجية أثرا سلبيا في حياتي. ونبدأ بك دكتورة إكرام القيسي. إذن كما ذكرنا، أنت تعملين في الميدان، في محامية شرعية، يوميا تتابعين عشرات الحالات الخلافات الزوجية. هل فعلا الأزواج عند الاختلاف يستخدمون أطفالهم ورقة ضغط على شريك حياتهم أو على زوجهم الذي انفصل عنهم؟
نعم، هناك حالات كثيرة تختلف من بين الزوج وزوجة حسب الثقافات. بعض الناس فعلا بيكون عندهم إشي مهم كثير، أطفالهم ما بيقحموهم نهائيا بالمشاكل اللي صارت بين الطرفين، فبيكونوا الأطفال محيدين ومجنبينهم أي خلاف بين الزوج والزوجة، حتى ما بيعرفوا إنه أهلهم وصلوا محكمة. في لا، في أزواج أصلا بيكون أبنائهم هم الوسيلة اللي كل واحد بده يحاول يجذب ابنه لجهته، على أساس أنه هو اللي يكون مستفيد، أو هو حسب رغبته،
ويهدد الآخر به.
نعم، في كتير مثلا منهم بحرضه على أمه، والأم بتحرض على الأب، فكل واحد بده يصير يقدم لابنه الأمور اللي اللي بيحبها أكثر، حتى ابنه يكون المؤثرات عليه على أساس أنه يكون بصف والده.
طب كم نسبة هؤلاء دكتورة يعني إكرام الكويسة، كم النسبة من خلال، طبعا لا أريد نسبة حقيقية أو واقعية، لكن يعني من خلال عملك الميداني هل هي نسبة عالية؟
نعم، الأغلب من هذه النوعية. الأغلب من هذه النوعية اللي كل واحد يحاول أن يجلب ابنه لصفه،
يعني
فنسبة كبيرة بقحموا الأطفال. والمشكلة إنه فعلا الأطفال بيصير عندهم انفصام سلوكي أمام الأب، بيذكر إنه بيحب أبوه، وأمام الأم بيحب أمه، أمام الأب بيحب أهل الأب، أمام أمه ما بحب إلا أهل الأم، وبصير ناقل للمعلومات. إذا جلس عند أهل الأم بينقل شو صار عند أهل الأب، والعكس صحيح.
إذن هي مشكلة. نعم، إذن هي مشكلة كبيرة. للأسف يعني كل منا يدعي أنه حريص على أبنائه، لكن لا سمح الله عند الاختلافات عند الخلافات الزوجية ننسى الأطفال، وبالتالي نعتبر الأطفال أو لا نهتم بتنشئتهم تنشئة سليمة نفسية واجتماعية. دكتورة مي بزور، وأنت المتخصصة في هذا المجال، يعني بصراحة عندما تكون العلاقة بين الزوجين صراخ وزعيق وشد وجذب، حياة مليئة بالكراهية، الاختلاف بين الأزواج على كل شيء، هل يمكن أن تكون هذه البيئة بيئة مناسبة لتنشئة الطفل تنشئة سليمة؟
يعني الجواب البديهي لسؤالك أنه بالطبع لا. الفكرة إذا حابي أوضح شيء،
أنه أكيد
لا يمكن تعليم حالة واحدة، لا يمكن، يعني لا يمكننا القول أنه جميع الأطفال اللي عايشوا تجربة الطلاق عندهم مشاكل سلوكية، لأنه هذا تعميم خطير. وأيضا ما بإمكاننا القول أنه جميع الأطفال اللي عايشين في بيوت فيها أب وأم هم أيضا ما بيعانوا من مشكلات. فبالتالي نحن نوقع بفخ التعميم، لأنه مسألة الزواج أو الطلاق كمؤسسة الزواج أو قرار الطلاق هو لكل حالة في إلها خصوصيتها. يعني على سبيل المثال الطلاق في حالة وجود فقر بصير أصعب أكثر.
نعم صحيح.
الطفل إجمالا، يعني الطفل طبعا بتأثر، بس الأبحاث عم بتفرجي إنه الطفل نفسيا عنده، يعني عنده احتياجات. احنا في عندنا احتياجات مادية واحتياجات عاطفية.
صحيح.
الاحتياجات المادية انه بعد حدوث الطلاق ما يتأثر الطفل، ما يقلل جودة اكله، جودة المسكن اللي عايش فيه، هذه الامور مهمة. وايضا الاحتياجات العاطفية اللي هي الشعور بالامان والحب والطمأنينة.
اكيد.
هلا اذا احد الوالدين او كلاهما اتفقوا على انه الاطفال يكونوا خارج معاداه الصراع او الخلاف، وحاولوا قدر المستطاع يوفروا لهم هذول العاملين، او حتى لو مش الوالدين اي احد من افراد العائله، الجد الجدي، الاطفال بيكون اثر طلاق اثره قصير الامد.
نعم،
يعني الاثر النفسي بيكون قصير الامد. يعني بياخذوا فترة معينة الطفل لا يتأقلم مع هذه التغيرات.
صحيح.
والأبحاث عم بتفرجي إنه قليل ما بنوجد عند هدول الأطفال سلوك عدواني وقلة ثقة بالذات و. ولكن اللي بتصير عندنا في الواقع العربي والفلسطيني إنه نسب الطلاق عمالها ترتفع.
صحيح.
بنفس الوقت المرأة والرجل أيضا بيعانوا من واقع اقتصادي صعب.
نعم.
فبالتالي مش من السهل إشباع حاجات الطفل المادية، وايضا للاسف في توعيه بحقوق الطفل او التعامل مع الطفل. يعني احنا اذا بدنا نيجي نطلع على الاحصائيات الرسميه في السياق الفلسطيني،
نعم،
الطفل سواء في الاسره الفلسطينيه اكثر من 50% من الاطفال يعنفوا.
صحيح.
يعنفوا، واكثر فئه تتعرض للعنف الاطفال اللي عمرهم اقل من 11 سنه.
نعم.
سواء كانوا في اسره اب وام. فبالتالي احنا نعم عندنا عنف مع الطفل سواء داخل مؤسسه الزواج او خارجها. هلا المؤشرات، يعني من المهم اذا بدنا نطلع على الطفل لحد ما نشوف شو الاثر عليه، شو اثر الطلاق عليه، في عوامل، يعني في عوامل لازم الاهل او الناس اللي هي ماخذه رعايه الطفل تطلع عليه. اول شيء زي ما ذكرت حضرتك في المقدمه، اول شيء نطلع على التحصيل الاكاديمي. في حال اتاثر التحصيل الاكاديمي للطفل بلش بنقطان، معناه الطفل عنده مشاكل تاقلم مع المرحله الجديده.
نعم.
بحاجة لتدخل، بحاجة لرعاية، بحاجة لمساندة. العامل الثاني لازم نتطلع على علاقاته الاجتماعية. الأطفال بعد مرحلة الطلاق بيمروا بفترة تكيف كتير صعبة وبشعروا حالهم مختلفين عن الآخرين.
صحيح
طبعا
صحيح
هذا كمان بيعتمد على السياق وين هم موجودين، يعني مثلا بنلاقي في المجتمعات الصناعية لأنه الطلاق كتير ارتفعت، صار شوي تم تطبيع حالة الطلاق، فبالتالي الأطفال اللي أهلهم منفصلين بشعروش بغرابة بالمجتمع.
طيب يعني
بينما مثلا
دكتورة مي، يعني أستوقفك قليلا وسوف نكمل يعني ما ذكرت وهو مهم جدا. يعني في حال انفصال الزوجين قد لا تكون هي النهاية الكارثية للأطفال، وخاصة إذا كان هناك وعي عند من يسكن أو من يلجأ إليه الطفل، سواء كان أب أو أم أو جد أو جدة، وبالتالي يمكن تدارك الآثار السلبية. دعينا نذهب سوية إلى الأستاذة لبنى شيخ خليل، وهي متخصصة في مجال الخلافات أو العلاقات الأسرية والعائلة. يعني أستاذة لبنى شيخ خليل، إذا أنت تعملين دائما مع الأسرة مع العائلة فيما يخص العلاقات الزوجية، إذا مش دائما كما تذكر الدكتورة مي بزور، مش دائما الطلاق هو مشكلة للطفل، أحيانا قد يكون استمرار الخلافات الزوجية بشكل مستمر وبشكل يعني صعب جدا قد يكون أثره السلبية ربما أكثر على الطفل من الانفصال. ما رأيك بذلك؟
أتفق وبشدة مع الأستاذة، لأنه في جلسات التجسير التي تأتي من المحكمة
نعم
أرى الكثير من الألم والوجع اللي بعانوا منه الأطفال في عائلة اللي تعاني من صراعات وخلافات مستمرة.
نعم
أحيانا قد تخلل وصرع الطلاق، فأحيانا الطلاق بيكون حل للحد من هاي الخلافات والصراعات. في جلسات التجسير التي تأتي من المحكمة يجب علينا الجلوس مع الأطفال أو الأبناء اللي هن بيمسكوا والديهم، فإحنا بنشوف هذول الأثر المباشر والأثر السيء السلبي اللي بيكون على هذول الأطفال.
صحيح.
فإذا هم يحضروا للانفصال بطريقة مهنية قد يرتاحوا أكثر من وجودهم في عائلة تعاني في خلافات وصراعات مستمرة.
نعم.
فأحيانا إحنا بنوجه هاي العائلة إذا ما لقينا حل ما قدرنا نتوصل للحد من هاي الخلافات بنوجههم لطلاق، طلاق بالتراضي، طلاق مع خطة عمل اللي هي بتدخل للعيلة وبتساعدهم يمروا هاي الأزمة بسلام.
نعم.
سلام نفسي، سلام سلوكي، سلام اجتماعي، سلام مادي أيضا.
نعم. يعني طب يعني استاذ لبنى، اسف على المقاطعه، يعني في هذه الجلسات التي تتحدثين عنها، عندما يكون هناك خلافات صعبه بين الزوجين وهم في طريقهما الى الانفصال، بعض الازواج يخفي هذه الخلافات عن الاطفال، يحاول ان لا يقحم الاطفال في هذه الخلافات ويحدث الانفصال والاطفال لا يعرفون ذلك. يعني من خلال خبرتك في التعامل مع الاسره، هل من الافضل ان نعلم الطفل منذ البدايه بوجود هذه الخلافات نبدأ بتأهيله للانفصال؟
أعتقد دكتور بركات إنه أغلب العائلات اللي بتكون جاهزة لطلاق أو بتفكر في طلاق لابد إنه ينتعروا هدول الأولاد بهاي الخلافات، ولابد إنه أكثر من الخلافات، فهو تعلق كمان بالوالدين وثقافتهم ومن أنو مجتمع هم جايين. فإذا هم حاضرين للطلاق بشكل موضوعي فهم أكيد رح يشاركوا الأبناء. احنا بشكل عام كاخصائيين بنفضل مشاركه الاطفال، لانه ممكن انه راح ينفصلوا من المكان اللي هن عايشين فيه، ينتقلوا مع الوالد او الوالد اللي اخذت الحضانه، فهن راح تتغير حياتهم راسا على عصب. مهم جدا انهم يكونوا حاضرين، هذا الانفصال العاطفي عن المكان، عن البيئه، عن الوالد الثاني، عن الاهل، مفروض انه يكون مدروس ومحضر للطفل او للابناء، لانه اذا كل مكان محضر هذا الشيء كل مكان اخف تداعيات واخف غضب والم وكل هاي الاشياء اللي محضرين السلبية اللي ممكن يحملها هذا الإثم.
طيب أستاذي لبنى أشكرك وأرجو أن تبقي معنا. دكتورة كرام القيسي، من خلال تجربتك في المحاكم الشرعية بصراحة يعني أريد أن أعرف كيف يستغل بعض الأزواج سواء كانوا الرجال أم الزوجات الإناث الأطفال في ويقحمهم في مشاكلهم،
استغلالهم مثلا عند محاولة أنه الأب بده أو الأم يشوف ابنه يتحاور معه ياخده يشتري له أشياء يستفرد فيه لحاله، ففي كثير بيكون نفور من الابن مع أنه ممكن الابن أو البنت ما يكون له تارك أبوه يومين ثلاث أربعة، بصير نفور أو حدية في التعامل أو ممكن توصل للعنف أو أنه مثلا أحيانا توصل لإهانة الأب بألفاظ، ضغط الأب أو الأم نفسيا
من الزوجة
من الأطفال.
طب لماذا يلجأ الأطفال إلى ذلك؟ يعني هل دائما الأطفال في صف الزوجة؟
التحريض والتعبئة النفسية الكلام الذي يقال أمام الطرف الآخر سواء كان زوج أو زوجة، إذا كانوا الأطفال مع أبوهم فالأب بحشيهم بمعلومات أو بحشيهم ضد الأم بكتير أمور بتكون سلبية بحرضهم. فمباشرة عندما يشاهدون الأم أو الأب بتكون ردة فعلهم ممكن تكون عنيفة، قلة اللي بيكونوا واعيين. يعني أنا شاهدت كثير ناس لما كان يشوف أبوه أو أمه يكون له فترة طويلة مش شايفها ممكن فعلا كثير يحضن أبوه يبكي، ولكن هدول قلة.
يعني كانك دكتورة إكرام كانك تقولي أنه غالبا من يستخدم الأطفال ورقة ضغطهم النساء الزوجات.
أنا بحكي احيانا مش حسب ما اين
يعني
الاطفال
الزوجه بنفقه. الزوجه هي الحاضنه، هي التي تملك حق الحضانه. نعم. بالتالي هي قد تمنع الوالد من رؤيه ابنه
نسبه في موجود. انا بمشاهدتي في المحاكم نسبه كبيره من الاطفال بيرفضوا حتى يحكوا مع ابوهم حكي، بنبذل جهود كبيره لبين ما الابن يتقبل ابوه اللي بيكون له شهر او شهرين لسه مش شايفه. مش جهود بسيطة، ممكن القاضي يقعد معاه، ممكن الإرشاد الأسري، ممكن إحنا المحامين كمان نتعاون بين بعض.
طب ما بيصير العكس عندكم في المحاكم إنه
والعكس صحيح، إنه الزوج إنه تكون الأبناء مع الزوج ويتعاملوا نفس المعاملة مع الأم. أنا بحكي الأطفال أينما وجدوا إذا كانوا مع الأم ممكن تحرض وإذا كانوا مع الأب ممكن تحرض، يعني الجهتين حسب مين بيستفرد بالأطفال هو اللي بيعبيهم حسب ميوله وحسب رغبته.
وهذا النسبة الأعلى يعني المعظم يميل إلى التحريض.
نعم صحيح، أنا بحكي من واقع.
نعم.
أنا رأيت حالات كانت جدا تتعامل الأم والأب برقي كامل، أن تعامل مع أمك بشكل مؤدب احترمها قدرها والعكس صحيح الأب، ولكن إذا على أرض الواقع اللي أنا بشوفه لا والله التحريض من كلا الجانبين أكثر، وهذا بيأثر على نفسية الطفل بطريقة كبيرة. ليش؟ لأنه الطفل لما بيكون عنده النموذج اللي هو الأسرة انهار أمامه بعد الاحترام والمعاملة الحسنة وإنهم كانوا عايشين جو أسري، فجأة المنظومة كلها اختلفت.
يعني
الأم عنيفة أو الأب عنيف أو حتى مش بالضرورة عنف يكون جسدي، العنف اللفظي والعنف الحدية في المشاعر الجفاف في المشاعر أيضا هذا نوع من أنواع العنف اللي بيتأثر وبصير فعلا في مسلكيات الطفل.
يعني دكتورة إكرام أشكرك على هذا التوضيح وأنتقل إلى الدكتورة مي البزور، وأنت يعني خبيرة في العلم النفس الاجتماعي للأسف على ما يبدو، يعني كما تذكر الدكتورة إكرام القيسي وهي من المحاميات المشهورات التي تمارس العمل منذ سنوات طويلة في المحاكم الشرعية، يبدو أن هناك تعبئة للأسف في معظم الحالات سواء من قبل الأب المنفصل عن زوجته أو قبل الزوجة المنفصلة عن زوجها. دكتورة ما خطورة هذه التعبئة وكيف، وأنت قد بدأت سابقا بالحديث عن كيف نتعامل مع الأطفال في حال الانفصال؟
يعني أنا بحكي على كلام الأستاذة 100% طبعا، لأن الطفل بيتعلم بالنمذجة، يعني يجزء من نظريات التعلم. الطفل يعني بعيش بيتعلم من أهل السلوك.
نعم.
الألفاظ كطريقة التصرف، بس كمان بنفس الوقت نقدرش يعني نفصل خلافات الزوجية عن الواقع المحيط.
نعم.
يعني إجمالا علاقات القوة كمان قديش صعب رجل أو امرأة كمان يربي أولاده بهالفترة هاي لوحده. كمان العائلة يعني إذا حاليا إحنا يعني خلينا نحكي في العصر الرأسمالي للرجل مطلوب منه يعمل والمرأة مطلوب منها تعمل، إجمالا الأسرة بطلت قادرة تاخد على عاتقها كل المهام، هي مسؤولة عن
تعليمها
عن صحتهم عن كل شيء. فبالتالي أساسا أحد أسباب تفكك الزواج هو عدم قدرة المؤسسة على تلبية الاحتياجات العاطفية والنفسية لأختارها.
صحيح.
فبالتالي هي مؤسسة عم بتعاني لما شخص أحد يعني الزوجين ياخذ حضانة الأطفال كمان هي ليست بالمهمة السهلة. فبالتالي مش بس الطفل بحاجة لدعم، كمان الأباء والأمهات المنفصلين مع أطفال بحاجة لدعم. وللأسف إجمالا الدعم يعني البرامج الاجتماعية لدعم الأسرة اللي بتشتغل على القضايا النفسية والتمكين غائبة نوعا ما، يعني غائبة في مناطق الدول خلينا نسميها الدول الغير صناعية، فهذا كمان فيه إشكالية. يعني صحيح. إحنا ما نتحدث بالمرة على شيء اسمه رفاه نفسي ولا طريقة تعامل، فيعني صعب نفكر قديش الأعباء اللي بتوقع على 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 كتف الأب أو الأم، ومية بالمية الطفل بتعلم بالنمذجة.
يعني دكتورة مي إذا سمحتي لي، يعني أنا قريب من المحاكم الشرعية أيضا، يعني بصراحة يعني عندما يعني نجلس مع الزوجة أو مع الزوج بصراحة نشعر أننا نجلس مع طرفين يشنان حربا شعواء، ادعاءات وحقد وبصراحة عداء واضح وحلف أيمان كاذبة. يعني بصراحة للأسف كثير من الأزواج عندما يلجؤون إلى المحاكم للانفصال بصراحة بتكون حالتهم صعبة جدا، وبالتالي مؤكد يعني ربنا يعين الطفل، يعني كل هذا سوف ينعكس سلبا على الطفل.
هلا الانعكاس السلبي 100% حتى كمان انه الاطفال اللي بيجوا من اسر يعني الوالدين حدث بينهم طلاق هم اكثر ميلا كمان لطلب الطلاق مستقبلا، يعني ما عندهم مش طول البال خلينا نقول.
نعم.
يعني هيك عم بتفرجي الابحاث طبعا مش جميعهم.
صحيح.
طبعا 100% الطفل لما يستخدم في هذا الصراع او المعركه هي مؤسسه وفك الشراكه في المؤسسه بين الاشكاليات وبين المشاكل. وبدناش ننسى انه كمان الاباء والامهات هم حصيله تربيه الاسره الفلسطينيه بالنهايه. هذه الممارسات مش حكر فقط على الناس اللي بيوصلوا لمرحله الانفصال اساسا. اذا بدنا نفكر كمان مش كل الناس تستطيع ماديا ونفسيا انها تاخذ هذا القرار.
أكيد.
سواء رجال او نساء.
صحيح.
يعني ايضا بدنا نفكر في الاسره المفككه اللي بنسميه الطلاق الصامت.
نعم.
وهذا قاسي اكثر كمان على الاطفال، بس الفكره
او الطلاق العاطفي وقد خصصنا حلقه، يعني للاسف كثير من الرجال يعيشون يعني طلاقا صامتا كما ذكرت الدكتوره، او طلاقا عاطفيا، يعني هم متزوجين وليسوا متزوجين في على ارض الواقع.
نعم. في شركه ماديه، في علاقات عائليه بقدروا ياخذوا قرار الانفصال.
نعم.
يجب التفكير في الاسره من كل النواحي. هلا بس يعني بالاساس سؤالك الأساسي أستاذ اللي هو حظ الأثار النفسي، أثار النفسي
طبعاً
صعبة والتعامل معها يعني في حساسية، لأنه الطفل في بتولد عنده شعور بالذنب أحياناً، طبعاً بيعتمد على الفئة العمرية للطفل. أنا متأسفة مثلاً دخلت الزميل الثالثي ما بعرف خلل تقني فما أعرف يمكن هي غطتها.
نعم.
بس إجمالا الشعور بالذنب عند الطفل ممكن يتولد وبحاجة لدعم، شعور أنه هو السبب مشاكل بين أهله. نفس الوقت السلوك العدواني رح يكون في مشاعر غضب، وممكن مشاعر تظهر في المدرسة مع أساتذة حتى مع الناس اللي بتعاملهم.
صحيح.
لأنه
صحيح.
سبب ظهور مشاعر الغضب والسلوك العدواني يعني في بساطة الطفل مش قادر يتأقلم مع التغيير الجديد، مش قادر يفهم اللي صار.
نعم. طب أشكرك دكتورة مي البزور، يعني أعتذر، يعني دعيني أنتقل بهذه النقطة بالذات اللي ذكرتيها، فكرة أنه الطفل قد يتحمل أو يشعر بأنه هو المشكلة هو المذنب في هذا الخلاف. دعينا ننتقل إلى الأستاذة لبنى الشيخ خليل، وهي يعني تعقد عشرات وربما مئات الجلسات العائلية، مش هيك دكتورة هاني؟ كم جلسة عائلية على كل حال تعقد في الأسبوع؟ أكيد عشرات الجلسات. يعني فعلا قد يشعر الطفل أحيانا بأنه هو المذنب في عملية خلاف، وأحيانا الزوجين قد لا يراعوا شعور الطفل ويشعره بأنه أيضا هو السبب في هذا الخلاف. هل هذا يحدث فعلا وهل هذا كثير وما خطورة ذلك فعلا؟
صحيح، إذا أتطرق للجلسات،
نعم أكيد،
إذا بحب على شاركه شو بيتم بالجلسات، أحيانا في بعض الجلسات يمنع أحد الوالدين الأطفال المشاركة في جلسات التسجير. من منطلق إنه أنت مفروض إنك تتضامن معي أنا فقط، أنا رح أخذ الحضانة فأنت رح تتواجد معي فقط الجلسات اللي هي مشتركة بس معنا إحنا الثلاثة، أما أنت موجود لوحدك فأنا أعارض وبصممه إنه ما يشارك الطفل، وهون إحنا نتوجه إلى المحكمة لنأخذ إذن بمشاركة هذا الطفل في جلسات فردية لنأخذ رأيه شو أنت بتقرر، شو أنت بتشعر، ولأي جهة أنت بتفضل تتوجه بالمعيشة أو الانتقال لمين نعطي الحضانة. هون اللي كمان اللي الشعور بالذنب اللي بيصير عند الطفل، مين أنا بدي أكون؟ هل أنا رح أكون مع أمي؟ إذا كنت مع أمي زي ما ذكرت الدكتورة، أنا رح أزوم الوالد، إذا رحت مع الوالد رح أزوم الوالد. فهي المشاعر اللي إحنا بنشوفها بالجلسات هاي كتير بتأثر على مسار أخذ القرار. كمان إحنا كأخصائيين كتير بتأثر علينا نفسيا، لأنه كيف إحنا بدنا نتعامل مع هذا الطفل اللي هي
خطوط
هاي الحلقة.
طيب أستاذ لبنى، آسف على المقاطعة لأنه بصراحة وقت البرنامج يوم قصير جدا، في عندنا أذان وفي عندنا مباريات، لكن بدقيقة واحدة أستاذ لبنى، يعني خلال خبرتك الواسعة ماذا تنصحين الأزواج سواء كان بينهم خلافات وغير منفصلين أو منفصلين في التعامل مع الأطفال، كيف يتعاملوا مع أطفالهم؟
بالبداية أنا بدي أحكي إنه مش إذا إحنا وصلنا لخلافات معناته نستوعب القرار بالطلاق. عم نصل لنجاحات كبيرة في إرجاع العائلات ومنع الطلاق. فتأنوا وشكروا، أحيانا بيكون الحل مغطى بقش زي ما بقولوها. فكتير مهم إنه إحنا نتأنى ونتوجه لمختصين، والأشخاص اللي مروا الطلاق أنا بنصحهم إنه محاولة ضبط البيئة الحاضنة للأولاد، إن كان برنامج يومي، إن كان برنامج مادي أو برنامج إنه كل مكان ضبط البيئة للأبناء، كل مكان هاي الفترة بيحلهم أكثر.
طيب أستاذ لبنى إشتاوي الشيخ خليل، مستشارة علاقات زوجية وعائلية، أشكرك على هذه المشاركة القيمة، وأتمنى لك دائما ولأسرتك أوقاتا طيبة. وننتقل إليك دكتورة إكرام القيسي، المحامية الشرعية المعروفة. دكتورة إكرام، يعني بصراحة أحيانا القوانين الشرعية وأي قوانين قد يساء استخدامها بطريقة صحيحة، وبالتالي قد تضر بطرف من الأطراف. للأسف دائما الخاسر الأكثر في الخلافات الزوجية هم الأطفال، يعني ماذا تقترحين للتقليل من آثار الانفصال، من آثار القرار بالطلاق أو بالتفريق بين الزوجين على الأطفال؟
أنا
يعني وخاصة بقصد الناحية القانونية. نعم
الناحية القانونية،
نعم،
يعني ممكن يتم سن قوانين تكون شوية فيها يعني تكون مراعية لمصلحة الأطفال خاصة في حصول الطلاق، أو تكون المشاركة للحضانة الأم والأب، تكون فترات المشاهدة والاستضافة ممكن تكون أكبر حتى يتسنى سواء كانت الأم والأب كلاهما في تنشئة وتربية الطفل.
كم مدة المشاهدة حاليا؟ هي حالياً يوم وليلة؟
يوم وليلة، وهذا لا يصلح، يعني لا تصلح هذه الفترة القصيرة لأنه يكون الأب أو الأم، لأنه ممكن كمان الأم تأخذ مشاهدة واستضافة،
وقد ينشغل الأب وقد تنشغل الأم، وبالتالي لا تحدث المشاهدة.
نعم
أساسا
صحيح، لأنه أصلا الطلاق سواء كان على الأب والأم رح يترك فجوة كبيرة في نفسية الطفل، ورح يترك فجوة كبيرة في المساحة اللي كان موجود فيها الأب أو الأم، حيترك فراغ كبير في وجوده. يعني ممكن إذا كان أحد الأطراف في مشاكل كثير طيلة الوقت، هل البيت مكتظ بالمشاكل مشاكل ممكن الفراغ اللي يتركه ممكن يكون للأفضل وممكن لا، ولكن الأغلب الفراغ اللي حينترك بانسحاب طرف وترك الأطفال معه، صدقني هذا بيكون يعني فيه ضرر نفسي كبير على الأطفال، مش إيجابي بيكون سلبي.
يعني بكل الأحوال رح يكون أكيد له أثار سلبية حتى لو زدنا فترة المشاهدة، يعني خاصة إذا كان الزوجين كل واحد في بلد وكل واحد في منطقة، يعني الطفل أيضا يضيع، الطفل عنده مدارس، عنده حضانة، في عنده رياض أطفال، يعني هو الطفل في النهاية يعني يصعب إنه يشارك الأسبوع بالتساوي، لكن هي على كل حال الطفل هو الخاسر. إذا أنتم تحبون أطفالكم فلا تخسروهم. دكتورة مي لبزور وأنت المتخصصة في علم النفس الاجتماعي، يعني ماذا تنصحين في مثل هذه الحالات؟ كيف يمكن التقليل قدر الإمكان؟ الكل يستمع إليك الآن ومعك دقيقتين لتنصحي الآباء الأزواج المختلفين والمنفصلين في التعامل مع أطفالهم حتى نقلل الآثار السلبية.
قبل ما أنصح بس بدي أحكي إنه في نوعين من تجارب الطلاق.
نعم.
من الأصعب فيهم المؤسسة الزواج اللي فيها خلافات بين الرجل والمرأة.
نعم.
مستمرة، الطلاق بيكون حل بهذه الحالة للأطفال ولأحد الوالدين إذا توفرت الاحتياجات المادية والعاطفية للرجل أو المرأة من حضانة الأطفال، فبالتالي هدول الأطفال بيمروا بعملية تكيف وتحسن مستمر، وحتى بتظهر لبعض يعني بعض الدراسات بتظهر إنه هدول الأطفال عندهم تحصيل أكاديمي عالي وقدرة على مواجهة صعوبات الحياة أكثر من غيرهم.
صحيح. لكن
في حالة كانت الأسرة مستقرة وحدثت المشاكل فجأة وصار في فقدان ومشاكل تجائية، بيكون أثرها النفسي كثير صعب على الطفل.
صحيح.
وهون بحاجة لاحتضان أكثر، لأنه الطفل بيكون في صورة وردية مرسومة في باله للأسرة وفجأة واحدة تحطمت. ولكن فبالتالي لهيك دائما بقول مش لازم نعمم، مش لازم نعمم على الأطفال شو بصير. كمان
صحيح.
كمان مهم كتير في مسؤولية مجتمعية على عدم وصم الأطفال اللي أهلهم منفصلين بأي شيء، على احتوائهم، على النظر إلهم كأنهم يعني خلينا نحكي ناجيين مش ضحايا. كمان هذا مهم.
صحيح.
مهم عشان نمكنهم أكثر ودائما نشارهم في فرصة سواء للتمكين النفسي وفي فرصة للنجاح، مش وكأنه انتهت. يعني هذا كمان مهمة مجتمعية للأساتذة، للمعلمات، للجميع، حتى العائلة. فبالتالي كتير بحاجة لاحتضان، لحنية، لكلام، لحديث، لحوار، وعدم ترك الصمت حالي.
طيب إذا دكتورة مي لبزور، يعني أستاذة علم النفس الاجتماعي في جامعة بيرزيت، أشكرك هذه المشاركة القيمة وأرجو أن تكون هذه النصائح مسموعة لدى الجميع. وأيضا أشكر دكتورتنا الدكتورة إكرام القيسي المحامية الشرعية، وأشكركم مستمعين راديو أجيال، وأشكر أيضا زميل في الهندسة داعي محمد أبو علي. نتمنى لكم أطيب الأوقات. وقبل أن ننهي هذا البرنامج نذكركم بأن موعد أذان المغرب قد حان الآن حسب التوقيت المحلي المسجد الأقصى المبارك، نستمع إليه سويا ونلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.